الانترفيو.
أزمة اقتصادية ومالية خانقة تعيش فيها تونس، كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة؟ المستشار الاقتصادي محسن حسن، مرحبا بك.
مرحبا، تحية ليك، تحية للسادة المستمعين، وبارك الله فيكم على الاستضافة.
شكرا لك على الحضور وقبول الدعوة. قبل ما ندخل في شنو الطريق ولا لابيست اللي ممكن تشدها تونس لي إيجاد حلول للأزمة اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم، قلت مالية واقتصادية خانقة، خليني ساعة نبدأ بالأكتواليتي معاك، وإعادة أو استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي. البارح كنا حكينا شوية في الموضوع، العديد من نقاط الاستفهام حول العملية، المنطلق اللي موقعش التواصل الاتصال حولها بتاتا، إلا ما البنك المركزي كان خرج معلومة حول الموضوع نهار السبت، وتساؤلات أخرى من نوع شنو باش يصير في المستقبل، خاصة وأن العملية هذه من المفاوضات تأخذ وقت طويل.
بارك الله فيك. أول حاجة هذا أخبار يفرحنا الناس كل، وأن تونس ترجع وتتفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل القيام بإصلاحات اقتصادية ومن أجل تعبئة موارد مالية احنا في أمس الحاجة إليها. لكن لابد من الإشارة وأنه فما غموض تام. نأكد الكلام اللي قلته سيادتك، أنا إلى حد اللحظة لا أعرف التوجهات الاقتصادية لسيدة بودن، وأتمنى بكل لطف من السيدة رئيسة الحكومة هي أو أحد أعضادها أنه ينيرنا، يعطينا فكرة حول الخيارات الاقتصادية الكبرى الكلية اللي تعتزم أنه تمشي فيها، وكذلك على الإصلاحات الاقتصادية اللي مستعرضها على صندوق النقد الدولي. ما قاله البنك المركزي جيد جدا، ومرة أخرى قلتها عندك ونعاود نقولها، الحمد لله اليوم عندنا مؤسسة في تونس، البنك المركزي قايم بواجبه رغم الضغوطات رغم الظروف الصعبة، ولكن نتمنى أيضا أن الحكومة يكون فيه وضوح تام على مستوى هذه المفاوضات، وخاصة التوجهات الاقتصادية والإصلاحات اللي مزمع الدخول فيها.
تقريبا اليوم يمكن ولأول مرة باش يكون بشكل رسمي محافظ البنك المركزي مروان عباسي هو رئيس الوفد المفاوض أو الفريق المفاوض بشكل من الأشكال، هل يمكن أن يغير حاجة؟
سي مروان عباسي أولا يعرف الوضع الاقتصادي جيدا، البنك المركزي عنده برنامج الإصلاحي حاضر تقريبا منذ مدة، وقدموا أمام مجلس نواب المجمد سيد محافظ البنك المركزي. ثم ثانيا هو كشخصية يعني عندها الاحترام لدى المؤسسات المالية العالمية، واعتقد هذا أمر جيد، ولكن محتوى الإصلاحات ندبون باكو دو سي مروان، وهذا اللي نحب نعرفه، لأنه أعتقد اليوم وأن صندوق النقد الدولي بيش يطرح أسئلة نظرا للوضع السياسي اللي تعرفه، أولا حول الخيارات الكلية لشوا ماكرو إيكونوميك دو بي، هل أنه باش نواصلوا في نهج الانفتاح، شنية السياسات القطاعية اللي باش تنتهجها تونس، شنية السياسات المتعلقة بالمنظومات الانتاجية عموما، سياساتنا في الفلاحة في الصناعة في التربية في التعليم في الصحة في غيرها من القطاعات. هذا مهم جدا، وأعتقد وأن وفد صندوق النقد الدولي لابد أن يأخذ تطمينات في هذا الإطار. ثم نقطة ثانية تتعلق بمناخ الأعمال، أعتقد أن الموضوع هذا بش يكون يأخذ حيز مهم جدا في مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي. يلوم الكلنا نعرف أن الوجهة التونسية ما هي جذابة، التونس ما عش يحبوا يستثمروا، وكل المؤشرات المتعلقة بالاستثمار والادخار هي في أسوأ وضعياتها، وأعتقد أنه من بين الإصلاحات اللي بش يطالب بها صندوق النقد الدولي كيف نجعل من الوجهة التونسية جذابة للاستثمارات الداخلية والخارجية، وهنا نفتح باب قوس منظومة تمويل الاقتصاد سواء كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي نظام البنكي، تمويل الموارد الذاتية لسيكار لبرايفت إكويتي، كذلك بورصة الأوراق المالية، القروض البنكية، كذلك مسألة الخدمات الإدارية، مسألة الرقمنة، مسألة البنية التحتية الاتصالية، مسألة البنية التحتية الطرقية، المناطق الصناعية، منظومة التربية والتكوين، المسائل الفساد والرشوة، الديوان، الجانب اللوجستي، مطار رادس، ميناء رادس،
بورت رادس. هذوما مئات الملفات الشائكة اللي تحكي عليهم، لازم تغييرات هيكلية.
هيكلية دي ترانسفورماسيون، اون نو بارل بلو دو ريفورم ستركتورال في تونس.
بالضبط. ولكن الإشكال اليوم المطروح هو أنه رئيس الحكومة ورئيس الحكومة تتوجه برسالة إلى رئيسة صندوق النقد الدولي. لقاء يصير الأسبوع اللي فات نهار الخميس. هذا كل ممتاز. الاستئناف كما ذكرت مؤشر جيد لخروج تونس من الأزمة الخانقة
ومن العزلة أيضا.
ولكن رغم كل التصريحات السابقة اللي صارت عن الجهة التونسية، ولكن في المقابل نحكيه راهو على شهر ونصف تقريبا يوصلنا على السنة الجاية، ونحكيه على جملة إصلاحات جزء كبير منها لازم يكون موجود في قانون مالي 2022. ونعطيك الكلمة لحظة. اليوم صندوق النقد الدولي لا يعلم ما الذي تطرحه تونس من حلول، وهذا ما يطلبه، علما وأن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي راهي ليست مفاوضات بأسبوع وأسبوعين وشهر، راهي مفاوضات بأربع أشهر إلى ست أشهر على الأقل.
أنا نمشي معك لما أبعد اليوم، ومن خلال العمل المتاعي نقول لك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا يعرف توجهات تونس الاقتصادية. هك علاش اليوم أنا متأكد وأنه الوفد المفاوض لصندوق النقد الدولي باش يرجع بينا التالي شوية، هل أنه باش نحافظوا على نفس النمط الاقتصادي ونفس الخيارات الاقتصادية، باش نحافظوا على الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، أم أنه باش نشد في نقطة وحيدة اللي هي مسألة التمويل العاجز في الميزانية. أنا خليني أقول لك اليوم الوقت يعني يضبطنا بشكل كبير وكبير جدا.
وبالتالي
موديز قالت وأنه حاجيات تونس لسنة 2021 هي في حدود 18% من الناتج المحلي الإجمالي. قالت أيضا وأن العجز في ميزانية الدولة للسنة الحالية بش يكون في حدود 7.5%. أنا نقول لك لا يمكن التعويل على صندوق النقد الدولي لتعبئة موارد لسنة 2021. هذا معطى لابد أن نتأكد منه، لأن المفاوضات تأخذ حيز من الزمن
طبعاً.
ثم يعرض الموضوع على مجلس إدارة بنك صندوق النقد الدولي، وتعرف أنه في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي فما معطيات أخرى، معطيات غير اقتصادية تتعلق بالجانب السياسي وبموقف بعض البلدان كالولايات المتحدة اللي عندها 17% من مخصصات بتاع صندوق النقد الدولي وغيرها، الاتحاد الأوروبي وغيرها، وانت تعرف الوضع السياسي أدرى مني. هذا جانب. إذن النقطة الأولى لا يمكن التعويل بوضوح على صندوق النقد الدولي لسنة 2021.
في النقطة الأولى قبل ما تمشي النقطة الثانية. الكلام اللي تقول فيه وحيلنا على حاجة مهمة جدا. وكأنك قاعد تقول بين الأسطر سيد محسن حسن إنه الحكومة توجهت أو تنجم تكون توجهت، ونطرح عليك سؤال، ممكن أن تكون توجهت لصندوق النقد الدولي بنية إيجاد حل 2021؟
قد يكون
هل ذلك. هذا منطقي معناته؟
قد يكون ذلك، وإذا كان هذه النية متاعهم هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير وكبير جدا. ولكن نتصور وأنه المشكل مش مطروح في سنة 21. اليوم سنة 2021 قادرين باش نكمل هذه السنة المالية بعاجز في حدود 7.5%، باحتياطي العملة الصعبة اللي موجود عندنا اللي مش يمكننا باش نسدد به خدمة الدين الخارجي اللي هي في حدود 2 مليار دينار. يعني سنة 2021 أعتقد ستمر برغم الصعوبات، وتونس لن تقع في المحظور اللي هو سيساسون دي بايمون، يعني باش نخلصوا الأجور، باش نخلصوا خدمة الدين.
الورقة اللي أصدرتها وزارة المالية في أوت قالت لك عندي بزوان دو فينانسمون تاع 3 مليار دينار، 3.5 مليار دينار. منين؟ حتى ما نشوفش نقوله راهو باش نكمل
المسؤوليه. شوف الحاجه الى التمويل لسنه 2021 لختم السنه الماليه هذه هي في حدود المبلغ اللي ذكرته 3.5 و4 مليار دينار. للاسف الشديد سنواصل اللجوء للداخل لا يمكن التعويل على الخارج، خليني نوضحها، لا يمكن التعويل على المؤسسات المالية العالمية وصندوق النقد الدولي، خليني نزيد نوضح لا يمكن التعويل على التعاون الثنائي لأسباب سياسية، معناها لخيان ولا توانسة اللي كانوا ينتظروا في بعض دول الخليج باش يحطونا ودائع ولا باش يقرضونا قرض حسن،
هو مش التوانسة، هو البنك المركزي يحكي على التعاون
الثنائي. أنا أعطيك من وجهة نظري كمتتبع صعيب ياسر، وأن تونس ستتحصر على القروض من البلدان الخليجية اللي ذكرتها، أو حتى الجزائر نفسها تعرف وضعية رغم محبتهم لينا ورغم تقديرهم لينا يمكن تساعدنا في بعض المنتجات البترول أو الغاز، أما أنه توصل تقرضنا هالمبالغ هذه لا أعتقد ذلك. إذن التعويل على الخارج سواء كان من خلال اللجوء لصندوق النقد الدولي أو أيضا للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف صعب جدا. سنة 21 تونس ستواصل تعبئة الموارد داخليا، كيف ذلك؟ أولا من خلال القرض الرقاعي اللي قاعد يتم، والقرض الرقاعي فما تروى ترانش، الترانش الأولى أعتقد 400 مليون دينار، الترانش الثاني تقريبا 1100 مليون دينار، الثالثة هي الإنجارية إن شاء الله تجيب لنا مبلغ مهم، ولو أنه أنا اللوم شوية على الحكومة، هو هي عملية مالية ستين أوبيراسيون دو بلاسمون فينانسي، كان من المفروض أنه تصحبها عملية كومينيكاسيون فينانسيير، معناها وإقناع المواطنين بالجدوى المالية لهذا الاكتتاب. هي ماهيش عملية متاع باتريوتيزم متاع حب وطن فقط، ولكن هي أيضا عملية مالية وعملية متاع استثمارية، كان من المفروض أن الحكومة تعمل مجهود أكثر في إقناع التونسيين في الداخل والخارج بمردودية هالعملية.
هل ممكن أن تنجح أساسا العملية اليوم؟
يعني في ظل الظروف الحالية أعتقد أنه صعب باش توفر لنا على الأقل المبالغ اللي نستحقها. إذا عندنا القرض الرقاعي، عندنا ثانيا البنوك التونسية رغم حدة السيولة ورغم المشكل الكبير في السيولة ورغم وضعية البنوك الصعبة، ستواصل الدولة التونسية إصدار أذون خزينة خاصة على المدى القصير، على المدى الطويل من الصعب جدا أنه اليوم الدولة التونسية تنجح في إصدار دار أذون خزينة على المدى الطويل، لأنه يا أكون فيزيبيليتي، قد تقوم الخزينة العامة بإصدار أذون خزينة على المدى القصير دي بوندو تريزور، هذا الحل الثاني. الحل الثالث البنك المركزي والتمويل النقدي، هذا شر لابد منه،
لابد منه، ولكنه غير مقبول من قبل الجهات المانحة،
هو غير مقبول من العقل الجملة.
نحينا من العقل،
فما حاجتين وهنا نحب نأكد عليها. شوف التمويل النقدي إذا كان يقع توجيهه لسداد الأجور ونفقات التسيير وما يقابلوش إنتاج للثروة، النتيجة المباشرة تكون التضخم، وهنا خيبة المسعى. أما رأيي اللي ندفع ليه وإن شاء الله تعطيني فرصة في الحصة دي باش ندفع ليه، راه التمويل النقدي يكون إيجابي لو نوجه لخلق الثروة، وهذاك موضوع التدوين
نتاعنا. هذاك باش نجيه، لأنه أنت تعتبر لي تحفيز الاقتصاد هو الحل، باش نجيه بعد شوية. ولكن قبل ما نجمش ما نمشيش للجزء الثاني من الموضوع، أنت حكيت 2021 وهو قلت ما فما حتى حل إلا الحلول اللي كنت
اللي هي حلول داخلية بلا. قد تقينا شر الكلوب دو باري، ولكن 2022 موضوع ثاني.
2022 جوستمو هي النقطة الثانية في ربط مع صندوق النقد الدولي، جملة من الحلول منتظرها اليوم، ينتظر رد تونس. يحب برنامج صندوق النقد الدولي كما أي مانح في الدنيا، برنامج فيه رؤية واضحة. البرنامج هذي نحكي الخطوات الأولى منه باش تكون على سنة 2022 من خلال طبعا قانون طبعا المالية، يجب أن تترجم. كي نحكيه على إجراءات تدرجم من خلال قانون المالية 2022 في ظل الوضع الراهن السياسي والحالي اللي قاعدين نعيشه في تونس، شنو ممكن تكون الإجراءات هذه؟
أنا نعتبرك أنت مختصة في الشأن الاقتصادي بامتياز، تعرف اليوم التوجهات الاقتصادية في تونس من الحكومة أو من رئاسة الجمهورية؟
لا
أنا والله كيفك نحاول باش نفهم، مخايف ما نعرفش، قد نفاجئ بخيارات جديدة، قد نفاجئ بخيارات أخرى. على كل حال قانون المالية 2022
ولكن نعرف حاجة المفروض. ولكن فما حاجة نعم مهمة ياسر نعرفها أنا نعم وأنت وعبد السلام والناس الكل، هي توجهات رئاسة الجمهورية. على الأقل نعرفه اللي شعار رئيس الجمهورية هو الشعب يريد، وبالتالي السؤال المطروح نعاود نطرحه بوغ لا انيام فوا الاسبوع هذايا، هل ما يريده الشعب مطابق لما تريده المؤسسات المانحه ام لا؟
بو العائله اللي يحبوه ولاده هو الصحيح، مش ديما مش ديما.
هو وزير الاقتصاد قال لك نسعى الى اصلاح اقتصادي عميق.
طبعا انا معاه في اصلاح اقتصادي عميق، مش اصلاح اقتصادي ان ترانسفورماسيون بالعربي، تحول اقتصادي. انا مع تحول اقتصادي كبير وكبير جدا في تونس، ولكن قانون المالية 22 يلزم يعكس الرؤية الاقتصادية الجديدة لتونس، وهذا اللي نستناو فيه.
ما تصورش انه من الاجحاف نجولي كيب مثلا تخدم في وزاره الماليه او كيب معناها كوليكسيون بين وزاره الماليه وزاره التخطيط وزاره الاقتصاد، ونقول لهم انتم في 3 شهور يلزمكم تعملون هالاصلاحات هذه الكل وتتخطوا لنا
المساله اكبر بكثير من وزاره الماليه. نحييهم ونحيي كل موظفي الاداره التونسيه.
اما هل الوقت هذا كافي باش تعمل توجهات
حتى رئاسه الحكومه؟ حتى رئاسة الحكومة
طبعا من الصعب جدا ان نقول لك لا ديفياسيون ماهيش مش تكون كبيره برشا، التغير لن يكون كبير، ولكن فما غموض. على كل حال نسبق الخير، انا شو نقول، هو اساسا قانون 22 قانون المالية 22 يعكس رؤية الحكومة الاقتصادية والمالية للسنة المالية القادمة. يلزم تقوم على فرضيات معقولة ومقبولة،
$40
يعطيك الصحة، ويزم تقوم على أهداف واقعية. راهوي بربي 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 يزينا من كل عام قانون مالية تكميلي. أنا أحترم كلمة قالها سيد رئيس الجمهورية اللي كل إنفاق يلزم يمشي لبقعته. مش معقول نجيو الميزانية الاستثمار ونبدأ ناكلوا منها بشوية 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 لين ما نخليوا فيها شيء باش نخلصوا الأجور. إذن قانون المالية 2022 يلزم يعكس الرؤية الاقتصادية للحكومة، يقوم على فرضية معقولة، يقوم على أهداف معقولة، ويقوم على إجراءات تحفز الاقتصاد. الأستوريتي التقشف ما يخرجناش من الأزمة الاقتصادية. فما جوانب يمكن نتقشفوا فيها ونحب نقول عليها من بعد.
هذا وهذا باش نجي نحكي فيه مع عبد السلام، كان عنده ملاحظات.
انا جست حبيت نسال، هل توقعاتك، هل اذا كان مثلا حتى ديسمبر ما تحصلناش على التمويل، تتوقع انه الحكومه تطرح قانون ماليه بدون الحصول على التمويلات، على امل انه في الاشهر الاولى نتاع 2022 تو نلقاو تمويلات كما اللي صارنا عام؟
علاش شنو اللي وقع 2021؟
اي بالضبط، اسكو تتصور هكا باش يصير
السيناريو؟ قانون ماليه بالنفقات واضحه والموارد من غير موارد،
تتصور
يعني نتصور نفس التوجه
باش نرجع للجزء الثاني اللي يهم التدوينة متاعك اللي انت حكيت فيه على الحل، او الحل الامثل من وجهة نظرك هو التوجه نحو سياسة مالية او سياسة نقدية توسعية. الكلام هذية نفكر مليح مباشرة بعد الأزمة بفترة معينة، بعد الأزمة الصحية وانطلاقة في العالم فترة معينة، كنت قال من رئاسة الصندوق النقد الدولي، من رئاسة البنك الدولي حول العالم، اللي لازم الدول ما تسكرش عكس ما هو ما الناس تتصور، اللي لازم يقع التقشف وإلا الردوبالنا على اللي شنو عنا، لأنه لازم يقع الانفتاح، وهو جيد ومنطقي جدا. لكن في المقابل اليوم في دولة كيما تونس بالظروف اللي تعيش فيها تونس، عن أي بوليتيك إكسبونسيونيست نجمو نحكيه؟ ماند
أول حاجة نحب نأكد عليها ونعاود ومتأكد أنك قريتها منيح في التدوينة. أنا قلت بوليتيك إكسبونسيونيست فيما يخص آلة الإنتاج. فما فرق كبير برشا 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 برشا. أي أنه الدولة لابد أنه أو السياسة النقدية تكون توسعية تجاه عملية الإنتاج وليس تجاه الأجور ونفقات التصرف. وهنا باش نفسر. احنا في اللي عشناه في سنة 2021 تتذكر امام ازمة الكوفيد، يعني عشنا وضع اقتصادي كبير والمؤشرات الكل تعرفوها. في نهاية 20 عملنا انكماش ب 8.8%، ولكن امام هذا الوضع الصعيب كانت في اجراءات، الاجراءات اللي وقع عليها الدولة مثلا خصت 2.5 مليار دينار لتعمل القطاعات المتضررة، وقع تأجيل بعض الاقساط الغاطس وكان الجبائية أو الاجتماعية أو تأجيل القروض عن طريق النظام البنكي. الإجراءات المالية الدولة خصت صندوق استثمار ب 700 مليون دينار لهيكلة المؤسسات المالية اللي تمر المؤسسات الصغرى اللي تمر بصعوبات، فما إجراءات أخرى لفائدة العائلات وما إلى غير ذلك. أنا ما أقترحه في قانون المالية سنة 2022 هو أن فري بلان دو رولانس اللي الهدف متاعه خلق الثروة. خلق الثروة عن طريق ماذا؟ عن طريق دفع التصدير، عن طريق دفع الـ 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 الاستهلاك، وعن طريق التصدير الكونسوماسيون الانفستيسمون لتخوى موتور دو كروسانس
الاكسبورتاسيون.
يعطيك الصحة.
هو حتى هذا مش نخليك تفصل الباقي، ولكن حتى هذا راهو يناقش بوليتيك اكسبونسيونيست حتى فيما يخص الانتاج، راهو سابوز بروبليم.
خلينا نبداو بالانتاج على مستوى البنك المركزي. اليوم مشكلة المؤسسة التونسية هي مالية بالأساس، عندنا 60% والأرقام تختلف، ونتمنى أنه يكون فيها عندنا منظمة تعطى لتكات من نيتر وعندهم أن ديبارتمون يعطينا المعطيات الصحيحة مع الياسيو على حول وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة. اليوم 60% من البي ام او يعني صعوبات كثيرة وهم مهددين في مواصلة نشاطهم. أنا في اعتقادي البنك المركزي مطالب باعتماد سياسة نقدية توسعية لدعم هذه الفئات من المؤسسات. كيف ذلك؟ عن طريق دعم البنوك. اليوم البنك المركزي نعاود ونقول قائم بدوره، لكن نتمنى وأنه يضاعف الدور اللي يقوم به في النقاط التالية. أولا على مستوى ضخ السيولة، تعرف اليوم البنك المركزي يضخ يوميا 12 مليار دينار في البنوك التونسية في شكل إعادة تمويل لتمويل الاقتصاد. أنا نتمنى مع احتياء مع ارتفاع حاجيات المؤسسات أنه البنك المركزي يواصل ضخ السيولة على شرط أن توجه لدعم المؤسسة. الحاجة الثانية، البنوك فما إجراءات عادية لريزيرف أوبليغاتوار الاحتياط الإجباري، ما فيها باس اليوم البنوك البنك المركزي كان يخفض شوية الضغط على البنوك من خلال التقليص من نسبة الاحتياط الإجباري، على شرط أن المؤسس البنك يوجه تلك الموارد الإضافية اللي بشديه من هذا التنقيص إلى دعم المؤسسات وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. عندنا أيضا كان عندنا قبل سكونابل لو راسيو داكتيفيتي بريوريتير. اليوم نتمنى وأن البنك المركزي يعيد العمل بهالمؤشر هذايا، مؤشر القطاعات ذات الأولوية اللي تشجع البنوك على تمويل مثل هذه القطاعات. أيضا من فما جوانب أخرى مهمة، ولكن نجيك للجانب الأهم في اعتقادي اللي هو التمويل النقدي. اليوم البنك المركزي وهذا اللي نقصده في إطار السياسة التوسعية اللي تهدف إلى دعم آلة الإنتاج، مطالب بوضع خطوط تمويل مهمة ومعتبرة لتمويل المؤسسة، للهيكل المالية للمؤسسة، للحفاظ على النسيج المؤسساتي، لتطوير البنية التحتية. مانيش نحكي فقط على القطاع الخاص، نحكي حتى على القطاع العام. عندما يكون التمويل النقدي موجه لتطوير المؤسسة ولتطوير الاستثمار العمومي، ما فماش نتائج عكسية للتمويل النقدي، وهذا اللي يجب نعيه به. والبنك المركزي
تحكي على سياسة مخالفة تماما للسياسة الحالية، لأنه وش نرجع المثال بسيط برشا اللي هو الأزمة الصحية اللي عشناها وتعامل البنوك مع المؤسسات. مش تحكي على شهادات معناتها من عند المؤسسات، حتى أنت كنت تحكي
وأنا متفق معك
وعارف رقم المؤسسات اللي فما شكون سكر المؤسسة نتاعه، وفما شكون يعاني في مشاكل نفسية وعائلية اليوم بسبب اللي صار وقتها. وهذه رغم البيان اللي صدر ورغم التواصل الداخلي ما بين البنك المركزي والبنوك، وفي نهاية البنك المركزي يقول لك أنا لا أتحكم في قرارات البنوك. نحكي على حاجة لو تعتبر بسيطة مقارنة باللي تحكي فيه أنت،
وضمان الدولة والسوتيدار
وضمانات وأمور معقدة إتسيتغ. ولم تتحصل أغلب المؤسسات على حد قولهم على الدعم ذي. أنت تحكي على جنراليزيشن دو بوليتيك معناتها اللي
خليني إخي خطوط التمويل ما عملهاش البنك المركزي من 2011 لليوم.
لا 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 اليوم سي عبد السلام راهو الوضع يختلف تماما. اليوم عندك يا اما تكري دو لا ريشيس يا اما تخلق الثروه باش تنقذ بلادك، والا العكس تماما، والا الانهيار الاقتصادي. تو نجيو للجوانب اللي نتاع اللي نجم نتقاشفوا فيه. اليوم البنك المركزي قبل ما يبدا في هالمقترحات هذه يلزم يقيم العمليه اللي تمت نتاع في 2020 نتاع 2.5 مليار دينار والصعوبات اللي تلقاها للبي ام او للدخول ضمن برنامج الهيكله الماليه، والصعوبات اللي تلقاها للبي ام او باش تقوم بجدول ديونها، والتدخل الدوله تدخل السيكار واللجنه ووزاره الصناعه و و و و و يجب ازاله كل العوائق اللي ما خلتناش ننجح في السابق. اليوم البنك المركزي لابد انه ياخذ المسؤوليه تحت يده ويضع خطوط تمويل تمشي مباشره لدعم النسيج الاقتصادي ولخلق الثروه ولمساعده المؤسسات على العوده للنشاط هذا في القطاع الخاص، وكيف كيف يمول لما لا مشاريع استثمارية عمومية في البنية التحتية، وكيف كيف يقوم بهيكلة المؤسسات العمومية. أنا نتمنى لو أنه هيكلة تونسير نحكي على الهيكل المالية وتطوير المعدات وعدد الطائرات والاستثمارات اللي تقوم بها الخطوط التونسية يتم عبر البنك المركزي، وهذا ممكن. هذا ممكن.
ولكن
التمويل النقدي لخلق الثروة لا تكون له تأثيرات تضخمية بنفس الدرجة.
ولكن السيد محسن حسن، البنك المركزي اليوم تصف فيه وكأنه هو وزارة الاقتصاد، معناته
يلزم وزارة الاقتصاد تتحرك،
كأنه هو رفع لم الحكومة وعنده هو الخارطة الاقتصادية.
خليني نقولها،
هل هذا دور البنك المركزي اليوم؟
خليني نقول لك حاجة. اليوم إذا كان ننتظر إنقاذ اقتصادي فأنا أنتظره من البنك المركزي،
مش أكثر تحمل فيه أكثر من
طاقته. نعم،
البنك المركزي
دور اليوم. البنك المركزي واضح، المحافظة على استقرار الأسعار، المحافظة على التضخم واستقرار سوق الصرف. ولكن اليوم نحن نعيش وضع اقتصادي سيء جدا، وبالتالي البنك المركزي لأني عندي فيه ثقة ونعرف الكفاءات اللي فيه أدعوه إلى أن يقود عملية الإنقاذ الاقتصادي في تونس من خلال سياسة نقدية توسعية لا توجه للأجور ولنفقات التصرف، بل توجه لدعم القطاعات الإنتاجية في القطاع الخاص وفي القطاع العام وفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إن شاء الله فهمتوني. هذا هو رأيي. شوف البلان شابيي يسميوها تسميوها، إذا كانت توجهها لخلق الثروة فإنه النتائج ما تكونش سلبية على مستوى التضخم بنفس الدرجة أما أنك تجي للبنك المركزي وتقول له قم أعطيني تسبيقات ومول الخزينة العامة حتى نخلص بها المنح والأجور، فذلك سلبي وتأثيراته تكون مباشرة على التضخم وعلى القدرة الشرائية للمواطن التونسي والقدرة التنافسية للمؤسسة. يلوم دور البنك المركزي باعتباره لو كونسيي دو غوفرنمون. شفت وين تكمن راهو دور البنك المركزي؟ هو لا غالب الحمل الكل بشيجي عليهم. البنك المركزي هو مستشار الاقتصادي للحكومة وعليه أن يقود عملية إنقاذ النسيج الاقتصادي. أنا أدعو إلى برنامج للإنقاذ والتأهيل الاقتصادي،
ما قلتش التأهيل
يعني المجموعة الوطنية تشارك فيه، ولكن بدور النشط للبنك المركزي.
الفكرة واضحة، وصلت.
ما قلتش فقط التأهيل، قلت إنقاذ وتأهيل الاقتصاد التونسي.
الفكرة واضحة، وصلنا تقريبا للختام. في كلمة حكيت برشا وحملت البنك المركزي مسؤولية كبيرة برشا في عملية الإنقاذ الاقتصادي، هل تعتبر في كلمة أنه الوضع اللي قاعدة تعيش فيه تونس اليوم بالشكل والمشهد اللي أنت قاعد تشوف فيه اليوم في تونس ممكن أن يحدث اللي تحكي فيه وأنه يأخذ زمام الأمور البنك المركزي ويتصرف بالشكل هذا بكل واقعية في كلمة الوقت
معناه كن قوم يأخذ بزمام الأمور سي تخدي. أنا قلت البنك المركزي هو سي الكونسي إيكونوميك دي لتا سي تالوي دو بخاندر أن شارج لا ميسيون دو سوفتاج دو ليكونومي ناسيونال.
خليت
يعني ما لقيتش كلمه اخرى باش يعني يلزم يكون هو في القياده حتى يستعمل التمويل النقدي ويستعمل السياسه النقديه اللي نجم نقعد ونحكيوا فيها الغدوه لدعم النسيج الاقتصادي وصنع ودفع الانتاج. نحبوا لا كرياسيون دو لا ريشيس. نحبوا تدخل البنك المركزي يدفع بصنع الثروة. ولكن هامش تحرك الحكومة ماهوش كبير برشا. خليني نقولها اليوم بصراحة، هل أنه تونس اليوم قادرة باش تطور الاستثمارات العمومية بالاعتماد فقط على ميزانية الدولة؟ نقول لك لا، وكونتخير أنا ندعو إلى العكس، أدعو إلى تحويل المشاريع العمومية المبرمجة إلى مشاريع تمول في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الطرقات، السيارة مثلا، المستشفى اللي يحب يبنيه السيد الرئيس في القروين. أنا نقول له ياريت لو كان تعملوا دون الكادر دو بي 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 وتجيب مستثمرين وتعملوا وتشوف تو يولي مشروع
بيلوت. هل أنه قضية أخرى، لأنه علما حتى قانون البي بي بي وقت اللي تعدى لليوم ما شفناش
عليه معنا، وهو قانون موجود. هامش تحرك الدولة يمكن يكون قوي على مستوى دفع انتاج الفوسفات والبترول والغاز. كتلة الأجور للأسف الشديد، دولة غير قادرة على التحكم على التقليص في كتلة الأجور. هذه
كيف
حقيقة
يمكن تقليص كتلة الأجور؟
لا يمكن التقليص. لا يمكن. إنه ما فما ناس تحكي وتقول علاش ما نقصوش في كتلة الأجور، هذا صعب جدا. أنا في اعتقادي هذه من بين الحلول الغير مدروسة والغير ممكن تطبيقها في تونس، لأن التونسي بحد ذاته قدرته الشرائية متراجعة. ولكن نمشيه في حراك وظيفي، نخرجوا الناس ونشجعوهم باش يخرجوا من المركز ويمشيوا للبلديات وللمحليات. ثم أيضا عندنا جوانب أخرى، المؤسسات العمومية هيكلتها كذلك يمكن تتم بالشراكة مع البنك المركزي.
ولو انه هما فما برشا نقاط مطروحه للتغيير ولا الاصلاح، لكن على مدار السنين لم ترى النور بتاتا. ما انت مقاش
بربي خنقول كلمه، يلزمنا ان فولونتي بوليتيك. اليوم سيد رئيس الجمهوريه اذا كان تحب تغير، اعمل ان ترانسفورماسيون ايكونوميك كامله في البلاد. الوضع لربما متاح، وعنونا خطاب سياسي واضح، وعنونا خطاب اقتصادي واضح. هذا هو المطلوب. راهو حتى شركائنا في الخارج ما مش طالبين منا لا عودة البرلمان ولا عودة زيد ولا عور ولا عمر. طالبين منا انه خارطة الطريق تكون واضحة وقتش انتخابات التشريعية، وقتش يكون عندنا دستور، او وقتش يعود العمل بالدستور.
يعني ما مش طالبين منظومة سياسية واضحة،
منظومة سياسية واضحة بمؤسساتها. على كل حال بلادنا في وضع صعيب، ولكن الإصلاح والخروج من الوضع هذا ممكن.
شكرا لك محسن حسن الاستشاري المستشار الاقتصادي، شكرا لك على حضورك بحضنا. وقعدوا معنا رجيم بعد شوية باش نتناقشوا في موضوع آخر جدا كبير ومهم جدا، في علاقة بالمنظومة والمنوال الاقتصادي التونسي. هل هو مطابق للتحولات الإيكولوجية اللي قاعدة تصير في العالم وإلا لا؟ نقطة استفهام يجاوبون على ضيوفنا بعد لحظات.